بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في باب تبيين الخط وتحسينه وخير ألوانه السواد، أن الخط مطلوب والكتابة كذلك مطلوبة، وينبغي أن يتعلمها كل مسلم لكي يكتب ما أراد، وأفضل في ذلك كتابة العلم. وذكرنا كلام عمر رضي الله عنه: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة السرعة يسرع في القراءة، وأجود الخط أبينه يعني أوضحه. والمشق تقدم أنه مد الحروف في الكتابة أو يحمل على سرعة الكتابة، لأن أصل المشق في اللغة الخفة والسرعة، فبعض الحروف تحتاج إلى بيان مثل الشين و السين لكثرة ما فيهما من هذه التشكيلات، فيه كما يقال أربعة أو ثلاثة دروس، هذه تجعله مثل إذا لم ينقط تجعله مثل تقارب النون والباء، مثل كلمة بين، كلمة بين إذا لم تكتبها مثلا بدون نقط صارت مثل السين، لهذا يكتبون كلمة بين ويفرقون بينها برفع أحد يعني الأضراس الوسطى، ويرفعونها لأن الأضراس التي في السين تكون أسفل، خاصة الثاني الذي في الوسط، لهذا يكتبون بين، يكتبون الأول صغيرا ثم يرفعونه قليلا ثم يكتبون الياء ثم بعد ذلك النون حتى لا تشتبه بالسين، لأن النقط ما كانت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما كانت في من بعدهم في أواخر عهدهم، كما فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى في آخر عهد الصحابة، فنقط بعد ذلك، والخليل بن أحمد رحمه الله تعالى زاد أيضا على ذلك. فينبغي الاعتناء بالكتابة وبالحروف. قال أبو إسحاق إبراهيم بن جماعة الكتاني رحمه الله: ينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة، فأبيانه أحسن. أيضا في الكتابة ينبغي أن لا يكتب كتابة دقيقة عندما ينسخ، يعني صغيرة، دقيقة يعني صغيرة، فإن الخط علامة فأبيانه أحسن، أفضل الخط عندما يكون حسنا. وقال يحيى بن أكثر رحمه الله: تذاكر الألوان عند الرشيد، أي ألوان الكتابة بأي لون يكتب. وقال بعضهم: أحسنها البياض، أي أن يكتب بالمداد الأبيض لون الأنهار. وقال آخرون: أحسنها الخضرة، أي الأخضر لون الجنة. قال آخر: أحسنها لون الذهب، أي ماء الذهب. قال: ومحمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة ساكت. وقال له الرشيد: لما لا تتكلم؟ وكان من أصحاب الرشيد، يعني من أصحاب مجلسه، ممن يقربهم ويدنيهم. قال: لما لا تتكلم؟ فأراد رفع السواد، فقال: لو كان صبغ أحسن من السواد لكتبت به كتب الله المنزلة. فاستحسن الرشيد قوله، وهو وصله من بينهم، يعني أفضل الألوان هذه التي ذكروا عند الرشيد كان أفضلها ما ذكره محمد بن الحسن، وهو السواد، أن يكتب بالمداد الأسود. لهذا ترى أن الأسود يظهر في الأبيض، يظهر كذلك في البني، يظهر في العظام، في اللخاف واللحاف، وكذلك ورق الشجر، فالأسود أفضلها. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. من لا يوقن بالخلف أي بالعوض أن يخلف الله عليه، يعني كأنه بخيل، الذي يكتب خط دقيق هذا بخيل، بخيل على الأوراق، فيكتب الخط الدقيق حتى تحوي كثرة من الكلمات. فينبغي توضيح الخط لأجل أن الشخص قد يحتاج إليه، وأيضا قد يحتاج إليه الناس، إذا مات يحتاجون إلى علمه، يحتاجون إلى ما كتبت، فإن كان ما كتبت بينا واضحا استفاد منه الناس ولم يتعبوا فيه، يعني لم يتعبوا في نسخه، لم يتعبوا كذلك في قراءته، لهذا تبين الخط لأنك تحتاج إليه أولا ثم يحتاج إليه غيرك ثانيا إذا خلفت علما نافعا. فكم الآن من المخطوطات التي كتبها المشايخ وماتوا وتركوها؟ كثير. الشيخ الألباني ما ظهرت أكثر كتب إلا بعد موته، في حياته ظهرت معه كتب استطاع أن يطبعها، وبعضها بعد موته فوجدوا مكتبة حافلة بالمخطوطات، أي التي خطها بيده الألباني رحمه الله تعالى، خط كثير، فخرجت كتب كثيرة للألباني بعد موته، احتاج الناس إلى هذا فوجدوا ما كتب وما علق، علق على كتب فقهية وكتب في العقيدة، شروحات أحاديث هكذا كتبها بخط يده، فكانت مخطوطة التي تسمى ماذا؟ المخطوطة. هكذا أيضا شيخنا عبد الرحمن العدلي رحمه الله وجدوا له مخطوطات في فنون شتى، كان يكتب ويعلق في دفاتر وغيرها، فبعد ذلك الناس يحتاجون إلى هذا العلم. أنت الآن تكتب، تكتب تعلق على كتب، وأيضا تكتب بعض البحوثات، وما يدرى بعد ذلك هل أنت ستعيش لها، هل ستطبع في حياتك أم لن تطبع في حياتك، ربما من يقوم بخدمتها بعد موتك، فكان من العلم، العلم الذي ينشر، وأيضا هذا لك فيه أجر عند الله عز وجل، ويستمر أجرك بعد موتك، أو علم، علم ينتفع به، ينتفع به الناس، ينتفع به الناس، خلفت العلم، تركت علم نافع، فجاء أولادك أو جاء طلبة علم من يهتمون بنشر العلم فوجدوك قد كتبت، فإذا كانت كتابتك واضحة فالناس يكتبون هذا الذي كتبت. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. قال أبو إسحاق محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله: قال بعضهم يعني السلف، يعني بعض السلف قال: اكتب ما ينفع وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا تنتفع به وقت الحاجة. إذن ما ينفعك في وقت حاجتك اكتبه، إلى متى تكتب؟ إلى أن تموت، كما قال ابن المبارك والإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة. يقول ابن المبارك لما رأوه حاملا كتبه ودواته: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الفائدة التي توصلني إلى الجنة لم أكتبها. يعني رب حديث يمسك الفائدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا طلبة حديث هم يتتبعون لحديث، لعله حديث ويعمل به فيوصله إلى الجنة. فهكذا السلف شغفهم بالكتابة فكانوا يدونون العلم. قال ولا تكتم ما لا تنتفع به وقت الحاجة. قال والمراد وقت الكبر وضعف البصر، يعني إذا كبرت وضعف بصرك تحتاج بعد ذلك إلى المذاكرة وإلى المراجعة، تراجع ما كتبت وأنت صغير، لأنك إذا ضعف بصرك وضعفت يدك عن الكتابة لن تستطيعها. قال أحمد بن محمد رحمه الله رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه، يخفي الحبر إما تواضعا لئلا يقال هذا شوف حبر على بعضهم قد يظهره من باب أنه طالب علم، أو أنه استحيا من الشافعي رحمه الله فقال يا فتى لما تخفيه وتستر، إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض. قال جمال صاحب الكتاب في البصائر بياض، يعني كتابته للعلم والحديث بالحبر الذي اتسق به ثوبه هو نور وضياء للقلب وهداية له في الدنيا والآخرة. هكذا عند أهل العلم، عند أهل البصيرة يرون اتساخ الثوب لأجل العلم هذا من البصيرة وهو بياض، يعني لا يزدرون ذلك ولا يحتقرون صاحبا من اتسخ ثوبه لأجل العلم بأن مثلا كان فيه شيء من المداد، يعني مداد القلم عادي ليس بمذموم إذا كان ذلك لأجل العلم إنه يلبس ذلك الثوب ولا يخبئه لأنه جاءت فيه نقطة أو غير ذلك من الحبر، يعني قد مثلا الحبر يتسخ به الثوب بحيث يظهر على مثلا الأمام أو في الجانبين الحبر يسيل على ثوبك الأبيض. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أحمد هو وإن كانت صورته في البصر أسود لكنه عند أهل البصائر بياض، هذا بياض نور وضياء، فينبغي علينا أن لا نزدري طالب العلم ولا نحتقر طالب العلم ولا نضحك على طالب العلم إذا كان ثوبه فيه شيء من ذلك، إذا كان لغرض العلم النافع. قال علي بن أبي طالب رحمه الله الخط علامة فكلما كان أبيض كان أحسن، يعني مثل العلامة على الشيء كلما كان أوضح كان أحسن. فإذا الخط مهم جدا لطالب العلم أن يتعلم الخط وأن يحسن الكتابة. قال أبو إسحاق إبراهيم بن عباس بن محمد رحمه الله وزن الخط وزن القراءة، أجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه. وزيد بن ثابت تعلم الكتابة السريانية في 18 يوما، 18 يوما تعلم لغة القوم وهم اليهود وغيره السريانية التي كانت يكتبون بها البلوغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تأتيني كتب، قل لزيد بن ثابت تأتيني كتب، فتعلم الخط، يعني يقرأ هذا ويكتب له ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أيضا فقه الصحابة واعتنائهم، والصحابة كانوا رحمهم الله تعالى أهل بصيرة وأهل حفظ، يعني تخيل لغة كاملة في 18 يوما. هنا الواحد يريد يتعلم لغة قبل السنوات، الأندونيسي يأتي من أندونيسيا يتعلم اللغة العربية يأتي سنوات يتعلم، وهكذا العربي يذهب إلى بلد أخرى يتعلم لغة قومهم يأخذ سنوات حتى يتقنها، لكن الصحابي تعلم السريانية في كم؟ 18 يوما. أي ذكاء هذا وأي حفظ هذا! سبحان الله، هؤلاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أهل الحفظ والإتقان، وإلا كيف يحفظون آلاف الأحاديث؟ بعضهم ما كان يكتب، أبو هريرة ما كان يكتب، وهو من رواة الألوف، حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الصحابة كانوا آتاهم الله عز وجل القوة في الحفظ، القوة في كل شيء، في الشجاعة، في الإقدام، في الضرب بالسيوف. فرضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. قال أحمد بن مهدي الأصبهاني رحمه الله: أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال: فخرجت لأشتري ماء الذهب، فلقيت أبا عبيد وأبو عبيد القاسم ابن سلام غير أبي عبيدة معمر بن المثنى، كلاهما من أهل اللغة، لكن ذاك ذكروا عنه أشياء، ذكروا عنه أشياء ليست بطيب. وأما أبو عبيد القاسم بن سلام فهو سني من أهل السنة والجماعة، إمام في اللغة العربية وقريب الحديث، له كتاب عظيم هذا نافع اسمه كتاب الأموال. ماذا يقول أبو عبيد رحمه الله؟ قال: فقلت: يا أبا عبيد رحمك الله، أريد أن أكتب كتاب الأموال، كتاب الأموال لأبي عبيد له بماء الذهب، لأنه فيه فوائد، فيه فوائد عظيمة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قضايا عمر وغيره وأبو بكر، كتاب الأموال كتاب عظيم. قال: بماء الذهب، قال: اكتبه بالحفظ فإنه أبقى. دعك من هذا، فالحبر أفضل وأولى، تكتب هذا بالحبر لا تكتبه بماء الذهب، لأنك إذا كتبت بالحبر سيبقى هذا الكتاب. وفعلا بقي كتاب الأموال لأبي عبيد رحمه الله تعالى من أنفس كتب العلماء. إذن في هذا الباب، وهو باب الكتابة وتحسين الخط، نهتم أيضا بالكتابة ونحسن خطوطنا، فإذا وجد من يحسن الخط يعلم إخوانه، يعلم إخوانه كيفية الكتابة. وأيضا أنت تجتهد في هذا يا طالب العلم، تجتهد في الكتابة باللغة العربية وتوضح الحروف التي تكتبها، اكتب وسارع في الكتابة لعل الله سبحانه وتعالى ينفعك بذلك. ولا تقول: أنا ما أعرف، أنا مثلا أعجمي. قال البخاري: كان مولى وهو من الأعاجم، ومع ذلك كتب الصحيح. وكيف تعلم البخاري اللغة العربية؟ كتب الصحيح، صحيح الإمام البخاري، الترمذي كذلك، ابن ماجه، القزويني، الترمذي من ترمذي، وهكذا أيضا من أبو داود السجستاني، غير الإمام النسائي رحمه الله تعالى الذي كان عربيا، والبقية كانوا أعاجم، كانوا أعاجم، مع ذلك كتبوا الصحيح. ومسلم النيسابوري، النيسابور كتبوا الصحيح وكتبوا السنن وهم أعاجم، فأحسنوا الخط واللغة العربية، وكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله ينفع بك أنت أيها الأعجمي، لعل الله ينفع بك أكثر من العربي. فإذا كان أكثر العلماء من الموالي، يعني ليسوا من أصل العرب، ليسوا من أصل العرب، فعطاء الخراساني، عطاء هذا بن أبي رباح كان مولى، ميمون بن مهران كان مولى، مع ذلك كانوا يسودون، يعني أنهم كانوا ترجع إليهم الفتوى والمرجعية للأمة، هذا في مكة، هذا في الكوفة، هذا في الشام، هذا في البصرة، حتى الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى أنه مولى. يعني انظروا أئمة الكبار كانوا من الموالي، القليل منهم كان من العرب، كان من الحسن البصري أيضا من الموالي. فإذا لعل الله ينفع بك أنت إذا اجتهدت وطلبت العلم النافع، نفع الله بك الأمة الإسلامية سواء كان في بلدك أو في غير بلدك. فالمهم أن تخلص النية ويكون همك العلم النافع ونفع الإسلام والمسلمين. قال: ذم السجع في الدعاء والخطابة. أيضا هذا باب مهم، وهو الباب 58 في هذا الكتاب. ذم السجع، السجع يعني أن يأتي بكلمات متوافقة الأواخر بجمل. السجع قد يكون في الشعر وقد يكون كذلك في النثر، فيأتي بكلمات عبارات آخرها تتوافق إما جملتين أو ثلاثة جمل مترابطة، يسمى ماذا؟ سجع، يسمى سجع. السجع هنا قيده المؤلف بأنه في الدعاء، في الدعاء مذموم، في الدعاء مذموم، هي أن يأتي بدعوات فيها ماذا؟ فيها سجع، غير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الخطاب عندما يخطب ويتكلم بالسجع ويتكلم. سنفهم ماذا يريد المؤلف رحمه الله من هذا الباب، وما ذكر رحمه الله حفظه الله في هذا الباب، ما هو المذموم من السجع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لإيش؟ لسحرا، إن من البيان لسحرا. حديث ابن عمر الصحيحين: من البيان لسحرا، البيان يعني واحد يبين ويوضح كلماته بحيث يسحر. بعضهم قالوا هذا الحديث خرج مخرج الذم ولم يخرج مخرج المدح، ولكن أكثر العلماء على أنه خرج مخرج المدح، أن هذا يعني البيان. الذين قالوا خرج مخرج الذم لأنهم قالوا أراد بذلك أن من البيان ما يكون مثل ما يفعل السحرة في إبطال الحق ويبطل الحق بالبيان. ولعل بعضكم كما قال عليه الصلاة والسلام ألحن في حجته من بعض، لأنهم يختصمون عنده عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا بكلام ذاك الآخر ما يستطيع أن يأتي بكلام مثله، فالذي يستمع لهذا يقول كأن هذا الحق معه بقوة حجته وبيانه وصاحته وبلاغته. فلهذا أن من البيان لسحرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين خطبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاما يخطبان، قاما يخطبان خطابا، فتكلما بكلام بليغ فصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني ما يسحر به العقول، ما يسحر به العقول وتشد ماذا؟ به العقول، فتستمع لهذا كأنه يسحر، تذهب في عالم آخر. قال صاحب الكتاب جمال يقول: هذا الفصل استخلصته من رسالة موسومة من ملاحظات الإنسان على بعض أئمة مساجد هذا الزمان، يعني بعض المساجد عليه ملاحظات، بعض أئمة المساجد عليه ملاحظات. الملاحظة 65، وقد انتهيت منها في منتصف السنة 18 1418 للهجرة، أسأل الله أن يسر فروجها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها عبد أو أمة أو وليدة، من غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عقيلتها، وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل ابن النابغة، ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا يشرب ولا يأكل ولا نطق ولا استهل؟ لكن الرواية التي في الصحيح: كيف أغرم دية من لم يشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني جاء بها مسجوعة. فقال: من لم يشرب ولا أكل ولا نطق ولا استنى. قال فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل يعني لا دية له، تكون هدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من حمل ابن النابغة، إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، حديث في الصحيحين. ومن حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه جاء بلفظ أسجع الجاهلية وكهانتها، يقول لهذا الرجل كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال ومن حديث المغيرة رضي الله عنه أسجع كسجع الأعراب، النبي أنكر عليه، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل. لماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه سجعا، سجعه في ماذا؟ في مقابلة، في مقابل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سجعك كسجع الكهان، في رواية سجع الجاهلية، سجع الأعراب، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا السجع، لأنه عارض به حكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدية. فإذا متى يكون السجع مذموما؟ إذا كان في معارضة السنة، إذا كان في معارضة كلام يأتي بكلام يسجع فيه، ولكن هذا الكلام لو وزنته لرأيته يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن حديث أبي هريرة إن هذا ليقول بقول شاعر، إذن لا يعارض حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من السجع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. إذن أيضا السجع في الدعاء عندما يدعو أحده، الآن ما أكثر السجع في الدعاء خاصة الذين ما يأتون بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في صلاة التراويح والوتر، عندما يسجعون ويأتون بذلك الدعاء المطول. هل هكذا كان السلف؟ الجواب لا، الصحابة كانوا يجتنبون ذلك، بل كانوا يختارون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من جوامع التلبية، من جوامع وإن كان قصيرا. وعلم الحسن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، لاحظ سجع في سجع، وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفيه زيادات ذكر الألباني لا ملجأ منك إلا إليك. إذن هذا السجع هل كان مقصودا؟ الجواب لا، لم يكن مقصودا، خرج منه صلى الله عليه وسلم كذلك، خرج منه كذلك. أيضا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تكلف، ليس فيها تكلف، وكلها مختصرة وفيها جوامع الكلم. قالت عائشة رضي الله عنها لابن أبي السائب اجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك، يعني إذا دعوت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، أتي بدعوات ليس فيها ماذا؟ تكلف في الدعاء، إن لا يشرط أن تأتي بكلام يكون موزونا مثل كلام الشعر فيه ماذا؟ فيه سجع، حتى تظن أنه لا بد منه في الدعاء حتى يقبل منك. قال روى ابن وهب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قال كذب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين، أي يقصدون السجع ويتكلفونه. قال أبو بكر محمد بن وليد الطرطوشي رحمه الله ويكره السجع في الدعاء وغيره، وليس من كلام الماضين، ليس من كلام السلف رحمه الله تعالى. فالطرطوسي رحمه الله تعالى الإمام يقول يكره السجع في الدعاء. وكلام الطرطوسي في اسمه كتاب اسمه الحوادث والبدع. قال ابن حجر العسقلاني في قوله إنما هو من إخوان الكهان أي لمشابهة كلامه كلامهم، والسجع هو تناسخ آخر الكلمات لفظا، تناسخ آخر الكلمات لفظا، يعني تكون جملة آخرها تاء ثم الجملة الثانية آخرها تاء أو آخرها كاف كاف راء راء هكذا، يسمى هذا سجع. قال وبالاصطلاح الكلام المقفى، المقفى يعني ذو القافية مثل قافية الشعر. قال ابن بطال فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم، وإنما لم يعاقبه لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك به من كره السجع في الكلام. أيضا كلامك أيها الخطيب، أيضا بعضهم كره الخطاب بماذا؟ بالسجع. قال وقال أيضا في قول ابن عباس المتقدم أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. وقال ابن الدين، هذا كله في شرح ماذا؟ الحديث السابق، الحديث السابق لابن عباس وابي هريره وغيره في قصة ماذا؟ عمل ابن النابغة لما قال كيف ندي من لا أكل ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال ابن الدين المراد بالنهي المستكره منه، وقال الداوودي الاستكثار منه، استكثار من السجع. قال ابن حجر ولا يرد على ذلك ما وقع في الحديث الصحيح يعني من السجع، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجي في غاية الانسجام. يعني أنت لو نظرت انسجام الدعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم لرأيت عجبا، لرأيت ماذا؟ عجبا، وهو الأمي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لرأيت عجبا في هذا الدعاء الذي يدعو به عليه الصلاة والسلام. قال الغزالي المكروه من السجع هو المتكلم، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلمة، غير متكلمة تكلف مثل تكلم مسيلمة الكذاب عندما أتى بقرآن عنده أنه ماذا بقرآن، يأتي بكلام كله لو نظرت فيه وتأملت لعلمت أنه متكلم، يأتي بعبارات يريد أن تكون هذه القرآن للناس، هي ليست بقرآن وإنما هي كذب. ومن سجع الكهان يا وبر يا وبر، هل أنت إلا أذن وصدر، يعني وبر الوبر هذا الوبر اللي هو الحيوان الصغير، يا وبر يا وبر، هذا من كلام مسيلمة على أنه قرآن. هل أنت إلا أذنان وصدر، أذنان وصدر، هذا هو ماذا الوبر. هل جاء بشيء جديد؟ كلام مسيلمة كثير، كلام مسيلمة ويعني سجعه على أنه قرآن، حتى قال في آخر هذه يا وبر كيف ترى يا عمر، يقصد عمرو بن العاص كان حاضرا ويسمع مسيلمة الكذاب وهو يقول يا وبر يا وبر، قال إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، بالواضح أنت كذاب، أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، هذا قرآن مسيلمة. قال الغزالي قال الأزهر وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة. قال أبو زيد وغيره أصل السجع القصد المستوي سواء كان بالكلام أم غيره. قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الإمام الذهبي المعروف المشهور رحمه الله يكره التغيير بالكلام بالتشدق، التشدق، والنبي صلى الله عليه وسلم كره التشدق في الكلام، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره الرجل البليغ معنى البليغ الذي يتصدق في الكلام، جاء فيه الذي يتصدق في الكلام بمعنى أنه يفتح صدقه وفاه ويملي فمه على أنه ماذا؟ على أنه فصيح وبليغ. قال: وتكلف السجح بالفصاحة بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون، فكل ذلك من التكلف المذموم، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه فهما جليا ولا يثقله. قال محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله: والتزامهم السجح في دواوينهم، طبعا كلمة دواوين الديوان هذه كلمة فارسية ليست عربية، وإنما هي معربة، لأن الديوان معناه الكتاب بالفارسية، الكتاب هم يقولون ديوان أهل فارس، فالديوان عندهم، عندنا نحن نقول له كتاب، هم يقولون ديوان، فإذا هذا الكتاب يقولون الديوان، وهو عبارة عن يعني الجماعة من الشياطين الذين هم حذار في الكتابة فيكتبون تلك الكتب فسمي الديوان. قال: وخطبهم بدعة مذمومة، والسجع قد ورد النهي عنه في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجع كسجع الكهان، وسجع كسجع الجاهلية، وكسجع الأعراب، وإنما هذا شاعر إلى آخره، وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في معارضة الحق، وإذا كان متكلفا، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم من السجع. نكون بهذا انتهينا من هذا الباب، انتهينا من هذا الباب وهو ما قبل الأخير، بقي باب في الكتاب إن شاء الله تعالى يكون في ليلة قادمة بإذنه وحوله وقوته. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.